بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله من الشرك من هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله.
نعم، ويحتمل أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الشرك قال اسم جنس يشمل أصغر والأكبر، وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لبسها، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لبسها. إن اتخذها سببا لكنه يعتقد أن الذي يأتي بالنفع وبالضر هو الله سبحانه وتعالى، اعتقد ذلك أن هذا السبب فقط، فهذا شرك أصغر لأنه اتخذ سببا غير مشروع. أما إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها أو تضر بنفسها فلا شك أن هذا شرك أكبر. نعم.
فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المسهل سبب حسي لانتظار.
لا بد في السبب أن يكون حتى يتخذه الإنسان أن يكون سببا شرعيا أو قدريا. نعم، سبب شرعي يعني يعرف من قبل الشرع. فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. نعم.
وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق،
لأن النبي قال ومدرك أنها رقية. نعم.
وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب.
طيب تأخذ شيئا لتسهيل الخارج منك ملين يعني أو شيء، هذا سبب قدري يعني من جهة الطب ومن جهة هذه الأشياء تجارب، وثبت أن هذا يحصل به نفع إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
والناس في الأسباب طرفان ووسط، الأول من ينكر
هذا بالنسبة لاتخاذ السبب، فالناس حيال الأسباب طرفان ووسط. نعم.
الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية.
من ينكر أسبابهم وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية، ولهذا يقولون هذا الشيء حصل عند كذا لا بسبب كذا. فلو أن رجلا أتى بسكين ووضعه على رقبة رجل فقتله، يقولون ها هذا ما قتل بسبب السكين، هذا قتل عند إمرار السكين، هذا قتل عند إمرار السكين، هذا النبات نبت عند نزول الماء على الأرض وليس بسبب ذلك. فهم نفاة الأسباب الجبرية والأشعرية، كما قال رسلان في علم الشعراوي: هذا فيض وجود لا بذل مجهود، نعم هذا فيض وجود. نعم.
الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم.
غلاة في الإثبات، يبقى الأولون غلاة في النفي والآخرون غلاة في الإثبات حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا. نعم.
الثالث
فالقرب من المقابر سبب لفيض الجود من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالث
لأن الله ينزل رحمات على صاحب القبر، فلو كنت قريبا منه حصل لك ذلك. نعم. ودعاء هذا لك وتبركك بكذا وتمسحك بكذا، كل هذا سبب، ولبسك لكذا سبب في الشفاء. نعم. وهذا عامة الخرافيين من صوفية ونحوه. نعم.
الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء
نعم. أما أهل السنة الجماعة فإنهم يثبتون الأسباب، لكن بشرط أن يكون هذا السبب إما ورد من الشرع وإما أن يكون سببا كونيا وقدريا معروفا بالتجارب كالأدوية والعلاج وغير ذلك والطعام والشراب، هذا سبب في دفع الجوع والعطش، فهذا معروف. نعم.
ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل فيه شفاء للناس، وقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار
يعني أثر ظاهر معقول المعنى. نعم. كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا فهذا سبب ظاهر بين، وكما لو أعطيته ملينا فحصل له كذا، وكما لو جبست وجبرت ذراعه من كسر أو كذا، فهذه أمور يعني ظاهرة واضحة، لكن هناك أمور لا يعقل معناها، مثل مثلا أن الإنسان مثلا لو جاء بزهرة، زهرة اللي هي زرقاء، ولطخ بها البيت أو شيء تدفع العين، أي علاقة الزهرة بدفع العين؟ وبمثل مثلا ما يأتون بعظمة مفرغة ويضعون فيها شيء من الحشرات ويعلق الواحد في رقبته من أجل أن يذهب عنه الضرر، طب ما علاقة هذا بذاك؟ ومثل ذلك والله أعلم، إلا أن تخرج أبحاث علمية تقرر ذلك، لبس الأسورة في اليد من أجل الروماتيزم، يقول هذه أسورة وتباع في الصيدليات، فيقول هذه تدفع الروماتيزم أو روماتايد أو غير ذلك، فهذا إذا شهد الأطباء وإذا كانت هناك تجارب فعلا تبين معقولية هذا المعنى فنعم، وإلا هي أيضا غير معقولة المعنى، إذ ما علاقة هذا بهذا الأمر؟ نعم.
وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرة كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا.
يعني لو جاء واحد وقال بس أنا لبست هذه وحصل نفع، أو وضعت العظمة وحصل نفع، نقول هذا قد يكون من الشيطان، مثل ما قالت امرأة ابن مسعود لما رأى خيطا في صدرها فقطع وقال ما هذا، فذكرت أنها كانت في الجاهلية إذا حصل شيء من ذلك ذهبت إلى رجل ووضع كذا وكذا فحينئذ تشفى وحينئذ كذا، فقال إنما هذا من الشيطان، إنما هذا من الشيطان. فالشيطان قد يكون له تأثير في هذا، وأيضا الحالة النفسية كما يقول الشيخ هنا فينتفع لأن الانفعال النفسي للشيء أثرا بينا. ها أنت تذهب إلى الطبيب يحملك رجلان، حتى إذا قال الطبيب لا 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 ده التحليل طيبة جدا ما في أي إشكال أبدا، ده هذا الرجل ما عنده شيء، إذا به ينزل يسبق الرجلين اللذين كان يحملان، ما الذي حصل هنا؟ نشاط نفسي قوي فينزل الإنسان. فالانفعال النفسي له تأثير عظيم في هذا، فممكن يحصل بسبب هذا قناعة للإنسان نفسي. نعم. أو يكون أيضا أمر ثالث هو أن الله قدر شفاء له عند حصول هذا الأمر لا بسببه، وإنما قدر الله شفاء عند ذلك كما ذكر شيخ الإسلام، فإن الله قد يقدر تفريج كرب عند وجودك عند القبر تدعو، فيظن الظان أن هذا بسبب هذا وليس كذلك. المهم أن نرجع هنا إلى الشرع وإلى التجربة والتداوي معقول المعنى معروف السبب. يعني مثلا كنا إذا الواحد حصل له شيء في يده من جزع رجل أو يد أو كذا فدغ في اليد، فيقولون اذهب الى فلان، فلان هذا يأتي بزيت حار ساخن وبعدين يدلك لك المكان، وبعدين يضع صوف من خيط من صوف، او يضع مثلا يفعل لك جبيرة. هذه معقولة المعنى صحيح، يعني انه يقوم بتدليك التدليك على طريق الزيت، وهذا زيت يكون دافئا او كذا، هذا معروف يعني عند الاطباء وشيء طيب. طيب لكن اضافوا الى ذلك ماذا؟ ها يقول لابد اللي يقوم بهذا الامر يكون عمه خاله. طيب يكون عمه خاله ايه يعني؟ يعني يكون له واحد عمه خال في اين واحد؟ عمه هو خاله. طيب اللي هيدلك هذا عمه خاله تفرق ايه؟ عمه خاله او عمه جده او عمه ابنه اي حاجة من حاجات دي هتفرق في ايه؟ ما الفارق؟ ده غير معقول المعنى. يعني هل يد من عموه خاله غير يد من عموه ليس بخاله؟ ولهذا نبحث، يبقى في العائلة اذهب الى علاء مثلا، عمك علاء، عمك علاء لانه عمه من جهة وخاله من ايه؟ وخاله من جهة، فهو ابن عم ابيه تزوج اخت ابي مثلا، يبقى هو من اخت زوجة ابيه، فهو عمه ابن عم ابيه هذا عم. طيب واخته هذا العم تزوجت اباه، يبقى هو خاله من هذه الجهة، يبقى هو خاله لانه اخو امه، وهو من نفس الوقت ابن عمي او ابي او 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 كذا، يبقى هو عمه من هنا وخاله من هنا، ويبحث عن من عموه خاله حتى يحصل البرء. طب وما علاقة هذا بالتدليك؟ يبقى ده غير معقول المعنى. نعم.
فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر فيعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع.
صحيح. نعم.
قوله لبس الحلقة والخيط، الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف.
قاعدة الأسباب لابد أن تضبط. قاعدة الأسباب لها جهتان، جهة من اتخاذ السبب نفسه، ما السبب الذي يؤخذ، وجهة من الاعتماد على السبب وعدم الاعتماد. أما الأول ما هو السبب الذي يشرع الإنسان أن يتخذه؟ السبب الذي ثبت من قبل الشارع أو من قبل التجربة الظاهرة المعقولة المعنى. وقد خالف في ذلك طائفتان، طائفة نحت الأسباب كلية فلم تأخذ بالأسباب، وطائفة وسعت في الأسباب حتى تأخذ أسبابا غير شرعية. طيب من جهة الاعتماد على السبب وعدمه، فطائفة اعتمدت على السبب وأنه مؤثر وهذا شرك، وطائفة لم تعتمد السبب ولم تعتبره مؤثرا وهذا، وهؤلاء جهال بالشرع ومهل السنة والجماعة، فأخذوا بالأسباب اتباعا للشرع ولم يعتمدوا عليها في ذاتها، وعلموا أن الله عز وجل هو الذي يبارك ويقدر أن يحصل لهذا السبب أثره أو لا، فتوكلوا على الله وأخذوا بالأسباب، فقد انعقدت قلوبهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن هنا حفظ توحيدهم، وقد أخذوا بالسبب اتباع الشرع، ومن هنا حفظ شرعهم في هذا الباب. فأنا أتداوى لكن اعتمادي على الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا قدر شفاء كان وإلا فلا. نعم.
قوله ونحوهما كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء، أو يعلق على نفسه شيئا من
أو يضع ما يسمونه بالحظاظة، يعني التي تجلب الحظ أو كذا. نعم.
قال أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات، والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين، حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين.
ولا إلى الآن موجود، يضع شيئا قديما على الشيء الجديد حتى إذا نظرت وجدت هذا الشيء القديم لك دي أخذ العين، أخذ الإيه؟ العين. نعم.
قوله لرفع البلاء أو دفعه، الفرق بينهما أن الرفع بعد نزول البلاء والدفع قبل نزول البلاء. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح.
يبقى ما الفرق بين لرفع البلاء أو دفعه؟ لرفع هذا بعد نزوله، لدفعه هذا قبل نزوله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله تعالى أفرأيتم أي أخبروني، وهذا تفسير باللازم، لأن من رأى أخبر، وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني ما حال من كذب بالدين، وهي تنصب مفعولين، الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. وقوله ما المفعول الأول لرأيتم، والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر. وقوله تدعون المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع. فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، وإذا أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟
يعني الشيخ يقول هذه تدعى بالدعائين، دعاء عبادة يتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ودعاء مسألة يدعونها لدفع الضر أو جلب النفع. دعاء مسألة يصدر باللهم يا رب. نعم.
وقوله كاشفات يشمل الدفع والرفع، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده، ولا تكشفه برفعه وإزالته. وقوله قل حسبي الله أي كافيني، والحسب الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، من الحسب وهو الكفاية، وحسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، وهذا أبلغ. وقيل العكس، والراجح الأول لوجهين: الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، الثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب في الله، أي حسبي الله لا غيره، فهو كقولك لا حسب لي إلا الله، بخلاف قولك الله حسبي، فليس فيه الحصر المذكور، فلا يدل على حصر الحسب في الله. قوله عليه يتوكل المتوكلون قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى. وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها إلا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله عز وجل. وهذا يدل على
ثم بعد ذلك يكون إما شركا أصغر أو أكبر. كما قلنا متى يكون شركا أصغر؟ إذا يعتقد أنه سبب لكن نافع الضر هو الله. طيب ومتى يكون أكبر؟ طيب مطرنا بنوء كذا، أصبح من عباد المؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. طيب هنا مطرنا بنوء كذا، سبب الإشراك أنه
أعتقد أن هذا المسألة
نعم يعني مطرنا بنوء كذا ها لكن هو هينسب الى النوء هذا زمن، النوء هذا زمن، وان الله عز وجل يجري ما قدره في هذا الزمن، فاذا اعتقد ان هذا الزمن آت بهذا من دون اذن الله فهذا اكبر، واذا اعتقد هو ما يكون سببا، يبقى هنا الشرك إضافة النعمة إلى غير مسديها، إضافة النعمة إلى غير مسديها، وليس أنهم اتخذوا سببا في ذلك، وما اتخذوا النوء سببا، ولكن أضافوا النعمة إلى غير مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون إضافة النعمة بدلا من يضيف نعمة إلى الله أضاف النعمة إلى غير الله، هذا هو سبب الشرك. إذ المنعم هو الله سبحانه وتعالى، يبقى مطرنا بنوع كذا أضاف النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم، بخلاف التميمة وهذه الأشياء وخلاف الحلقة فإنه يتخذ ذلك سببا، يتخذ ذلك سببا، هذا اتخاذ سبب غير مشروع، لكن النوع وكذا هذا ليس سببا، لكنه أضاف النعمة لغيره، فقال مطرنا بفضل الله بنوع كذا وكذا. نعم نعم، أن إيه؟ أعوذ بالله، يقول مصر محفوظة بالأولياء؟ إذا أي نعم، إذا اعتقدهم سببا وإلا فالله هو الحافظ هذا أصغر، وأن ماذا اعتقد أن الأموات هؤلاء هم الذين يحفظونها فهذا أكبر والعياذ بالله. نعم.
أشوف نقصد بالأولياء الأموات. نقصد بالأولياء الأموات. فهذا الشرك أكبر مطلقا، ليس في تفصيل.
لا، قد يقول سبب، سبب يعني أن وجود هؤلاء تحصل به البركة على الناس. نعم. ليه؟ يعني هذا من الله، لو يعني رحم الله بهذا. نعم.
وهذا يدل على حفظ المؤلف رحمه الله تعالى وقوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام، ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله. وهناك شاهد آخر في قوله حسبي الله، فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية، وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه لأنها من عنده.
نعم، فهذا لا يتنافى، حسبي الله لا يتنافى هذا مع الأخذ بالأسباب، ولهذا نقول السنة والجماعة يأخذون بالأسباب لكنهم يعتمدون على رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يذهب إلى الطبيب ويأخذ دواء الطبيب الذي وصفه له، لكنه يعلم جيدا أن الله عز وجل هو الشافي، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى الشفاء بسبب هذا الدواء وقد لا يقدر، ولذا بعض الناس يذهب إلى أمهر الأطباء ولا يحصل له شفاء، ثم يذهب إلى طبيب أخصائي جديد فيأخذ علاجه فيشفى، فيقول هذا أمهر وهذا أفضل من الأطباء، ليس الأمر رجع إلى الطبيب هنا، إنما هو رجع إلى أن الله عز وجل قدر الشفاء وجاء وقت الشفاء، فنسب أن يكون ذلك عند من؟ عند هذا الطبيب الذي ذهبت إليه وهو ليس في مهارة الآخر. فبعض الناس قد يظن هذا الأمر، والحقيقة صحيح بعض الأشياء قد ترجع إلى الطبيب لمهارته، وبعض الأشياء ترجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى في تقدير الشفاء، وكل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. اعقلها وتوكل، ما قال توكل واتركها، إنما اعقلها، خذ بالسبب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك الطير يقول يرزقكم كما يرزق الايه الطير، الطير ماذا تصنع؟ تروح وتغدو يا اخوان، تغدو وتروح. اذا الطير لا ما ترزق في عشها دون شيء، وانما ألهمها الله عز وجل الأخذ بالأسباب والسعي في ذلك، وهي أنها قبل أن تقوم أنت يقوم الطير هذا. ولذا احنا بنعرف أن النهار طلع بإيه؟ بالشقشقة. بعض الناس يبقى بالشقشقة أول ما يسمع خلاص النهار طلع مباشرة، فإذا هي تذهب وتطير ثم تأتي بما رزقه الله عز وجل لها. نعم، ولا عندها غلاء ولا عندها شيء من هذا كله، الحمد لله تجد رزقها موجودا، ولهذا الله يرزق سبحانه وتعالى. يعني الطير لا عنده وظائف ولا عنده تدابير ولا عنده تجارة ولا عنده كذا، يجد رزقه من أين؟ سبحان الله، وكل شيء من الخلقات الله جعله رزقه المناسب وطريقة كسبه. فالنملة تكتسب بخلاف الحمامة، الهدهد يكتسب بخلاف الحمامة، ولذا حتى تجد عندنا مثلا احنا فلاحون تجد الطيور مثلا، تجد الدجاجة بمنقارها لهذا جعل الله لها منقارا. ولهذا منين بتجيب الحبة ما تعرفش، انت لا ترى في الارض حبة، لكن كيف يخرج الحبة؟ سبحان الله. فجعل لها منقار. طب والبط يختلف عن الدجاجة ليه؟ لان كسبه ايضا يختلف. وهكذا الثعبان. فاذا كل شيء هيئ الله عز وجل له ما يحصل به كسبه رزقه، والله عز وجل هو الذي يرزق كل هذه الكائنات، وما من دابة الا على الله رزقها. نعم.